وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وطبتم وطاب ممشاكم أيها الإخوة والأخوات، وجزاكم الله خيرا على تحمل هذه المشقة، والله أسأل أن يجعلها في ميزان حسناتنا يوم نلقاه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واصبروا، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياكم أجر الصبر، فهذا نوع من أنواع الصبر، ألا هو الصبر على الطاعة. نحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 11 بعد 200 من دروس العقيدة، وهو الدرس 64 من دروس الإحسان الذي عرفه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومقام الإحسان كما أكرر مقام جامع لكل مقامات الدين ومراتب الإيمان، ولا يحقق مقام الإحسان إلا أصحاب الهمم العالية من المؤمنين الصادقين ممن حققوا منازل العبودية لله رب العالمين. ومن أعظم وأجل هذه المنازل منزلة الأدب، أسأل الله أن يرزقنا الأدب. والأدب أنواع: أدب مع الله، وأدب مع سيدنا رسول الله، وأدب مع الخلق، وأدب مع النفس. ما زلت أتحدث عن الدرجة الأولى من درجات الأدب، ألا وهي الأدب مع الله سبحانه وتعالى. والأدب مع الله أيها الإخوة امتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد بتعظيم وإذلال وحياء. هذا هو الأدب مع الله، امتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف مع الحد بتعظيم وإذلال وحياء. فالذي عرف الأدب مع الله سبحانه وتعالى يمتثل أمره، لا يراه الله سبحانه وتعالى حيث نهاه، بل ويكون العبد المؤدب مع ربه المحب لربه حيث أمره سيده ومولاه. إذا خلا لا ينتهك محارم الله، وإذا خلا لا يتعدى حدود الله، بل هو مراقب لله سبحانه وتعالى مراقبة ملؤها الإجلال والتعظيم والخوف والحب. فهو دائما يذكر قول القائل: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. قال جل وعلا: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فالعبد الذي عظم ربه سبحانه وتعالى يراقب الله في سره وعلنه. فالأدب مع الله جل وعلا امتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد. قال ابن القيم: لله ذره، ولا يستقيم لأحد قط الأدب مع الله تعالى إلا بثلاثة أشياء. خلي بالك من التفصيل المهم ده: ولا يستقيم لعبد أو لأحد قط الأدب مع الله تعالى إلا بثلاثة أشياء. إيه هي؟ أولا قال: معرفة العبد بأسماء الجلال وصفات الكمال.
لابد أن تتعرف على ربك سبحانه وتعالى بأسماء جلاله وصفات كماله. كيف تعظم الله وأنت لا تعرفه؟ كيف تجل الله وتقدر الله وأنت لا تعرف قدر الله ولا تعرف جلال الله سبحانه؟ والله والله ما تجرأ أحدنا على معصية الله إلا يوم أن غاب عنه الأدب مع الله، إلا يوم أن غاب عنه معرفة الله بأسماء جلاله وصفات كماله. تصور لو أنك تعبدت لله باسم الحي أو باسم الرقيب أو باسم القيوم أو باسم الجبار إلى آخر هذه الأسماء، لو تعبدت لله بها بمقتضاها بمعانيها لراقبت الله سبحانه وتعالى. فما غاب إجلال الله إلا لما قلت معرفتنا بالله جل وعلا. فأول شيء يستقيم لك به الأدب مع ربك أن تتعرف على أسماء الجلال وصفات الكمال، وأن تتعرف على دينه وشرعه وما يحب سبحانه وتعالى وما يكره. وصفة الحب ثابتة لله بنص القرآن والسنة، وكذلك الكره، فالله يحب أشياء ويكره أشياء، وكل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك. وكمال الأدب مع الله أن تحب ما يحبه الله وأن تكره ما يكرهه الله سبحانه وتعالى. فالله يحب الإيمان ويحب الإحسان ويحب التقوى ويحب المؤمنين والمحسنين والمتقين في آيات كثيرة، ويحب الصابرين ويبغض الكفر والكافرين والشرك والمشركين والذنوب المذنبين. فلا يصح أدبك مع الله، بل لا يصح إيمانك إلا بالولاء والبراء، إلا بالولاء لله ولرسوله وللمؤمنين والبراءة من الشرك والمشركين، إلا بأن تحب ما يحبه الله وأن تكره ما يكرهه الله سبحانه وتعالى. يبقى أولا لا يستقيم لعبد قط الأدب مع الله تعالى إلا بثلاثة أشياء. الأول معرفة الله بأسمائه وصفاته، الثاني معرفة شرعه ودينه وما يحبه سبحانه وما يكرهه، الثالث نفس. اللهم ارزقنا هذه النفس، نفس قابلة لينة منتهية لقبول الحق علما وعملا وحالا. لا يستقيم أدبك مع الله إلا بهذه النفس، نفس مستعدة لقبول الحق علم، هي أول درجة من درجات قبول الحق علما. ترجم البخاري في صحيحه بابا بعنوان باب العلم قبل القول والعمل، إذا قبل ما تتكلم وتعمل لابد أن تتعلم. قال الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فقدم الله العلم على العمل. قال الحافظ ابن حجر: قدم الله العلم على العمل لأن العلم مصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. يعني لا يصح لك قول ولو كان جميلا في أذان الناس، ولا يصح لك عمل ولو كان عظيما في أعين الناس، إلا إن صحت فيه نيتك وكان هذا العمل موافقا لهدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. يبقى لا يصح لك الأدب إلا بهذا، أن تتعرف على الله، أن تتعرف على أسماء الجلال، أن تتعرف على صفات الكمال، أن تتعرف على شرع الله، على أوامره ومناهيه وحدوده، وأن تكون صاحب نفس مهيئة لقبول الحق علما وعملا وحالا. العلم أن تتعلم الحلال والحرام والحق والباطل والسنة والبدعة، هذه المرتبة الأولى. مرتبة الثانية أن تحول هذا العلم في حياتك إلى عمل، في بيتك، في مصنعك، في فصلك الدراسي، في حقلك الزراعي، في متجرك، في السيارة التي تركبها، أن تحول هذا العلم إلى واقع، وإلا فلا قيمة لعلم بدون عمل. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وتأتي المرتبة الثانية وهي مرتبة الحال، والمراد بالحال هنا النية. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ومن الأدب مع الله سبحانه وتعالى التأدب مع القرآن، ده من الأدب مع الله، التأدب مع القرآن. طب نتأدب مع القرآن إزاي؟ خلي بالك، التأدب مع القرآن أولا بتلاوته تلاوة كما علمنا إياها رسول الله. ما ينفعش تيجي في أول سورة البقرة ألف لام ميم وتقول ألم ذلك الكتاب لا ريب، لا ما ينفعش. عشان كده لابد للقرآن من معلم، لابد أن تتلقى القرآن من معلم ملقن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى القرآن عن جبريل، وتلقاه جبريل عن رب العزة، وتلقى الصحابة القرآن عن سيدنا رسول الله، وهكذا. فلابد القرآن من معلم ملقن. فأول أدب مع القرآن هو أدب التلاوة، التلاوة الصحيحة المنضبطة. ربما يسألني والد كريم من أبائنا أو أم فاضلة من أمهاتنا وتقول والله أنا لا أحسن التلاوة، فأولا أقول اجتهد، واجتهدي في أن تتعلم التلاوة الصحيحة. لكن إن تعذر عليك ذلك فلا تهجر القرآن واقرأ، ولو كنت تشعر بتعتعة أو مشقة فأنت مأجور بإذن الله، بل خذ هذه البشرى من سيدنا رسول الله، كما في الصحيحين من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. ملائكة بمنزلة عالية جدا، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. طب تصليش ليه؟ عليه الصلاة والسلام شايف البشرى دي، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه يشعر بصعوبة بثقل، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. لما تسمع كده الحديث ده كمان روى مسلم في صحيحه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ها رمضان داخله، اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه، وتقبل منا الصيام والقيام، وأعنا على طاعتك يا سيدنا ويا مولانا، واجعلنا فيه من عتقائك من النار. برنامجك ايه؟ برنامجك ايه في رمضان مع القرآن؟ عملت دراسة جدوى؟ عملت دراسة جدوى للقرآن في رمضان؟ بتعمل دراسة جدوى لمشروع تجاري قبلها بسنة وبسنتين، وتروح لمكتب متخصص، ما هو برنامجك مع كتاب الله في شهر القرآن؟ هتختم كم مرة؟ 15؟ 5؟ كل 20 مرة؟ كل 3 ليالي مرة؟ تبع الأقل مرة في 30 يوم مرة؟ انتكاسة خطيرة جدا أن يمر عليك شهر القرآن دون أن تقرأ فيه كتاب الله مرة. فمن الأدب مع الله أن نقرأ القرآن. روى الترمذي في سننه بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لا ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. روى مسلم في صحيح من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به. ده الأدب الثاني. يبقى الأدب الأولاني التلاوة، الأدب الثاني العمل بالقرآن، العمل بالقرآن. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. خلاص هجر القرآن، والله العظيم هجر إلا من رحم الله. أين القرآن في الأمة؟ هتقول لي عن الشيخ الحمد لله المصاحف خلي المساجد هذه، وبندخل المساجد تلاقي مكتوب على الجدران الآيات القرآنية، والنساء ما شاء الله شايل المصاحف الذهبية على صدورها، والمصاحف تهدى للقادة والزعماء في الأعياد والمناسبات الرسمية، وترى الزعيم من هؤلاء ينحني على القرآن ليقبله وكأنه عثمان رضوان الله عليه. اللهم إنا نسألك أن تصبرنا على طاعتك وعن معصيتك وعلى بلائك. يبقى القرآن ما شاء الله طبعات كثير جدا، لا لا ليس هذا هو المراد، وإنما أين أحكام القرآن في إعلامنا وتعليمنا وأحكامنا وسياساتنا الخارجية والداخلية. أقسم برب البرية، أقسم برب البرية، لو عادت الأمة إلى أحكام القرآن لأنهت كل المشكلات، مشكلة الطويلة بينه وبين اليهود. بكل أسف ما تجذرت هذه المشكلة في الأرض إلا لأن عقلية المفاوض وعقلية المحاور لا تعرف شيئا عن القرآن أبدا. تجلس تحاور، تجلس تقرأ قبل ما تعرف آية واحدة في القرآن، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى. اتحلت كده، لكنه يجلس بعقلية لا تعرف شيئا عن حكم الله ولا عن القرآن، فتطول المشكلة ولن تحل أبدا، لأنها مشكلة عقلية، مشكلة اعتقادية، ولن تحل إلا إذا عدنا إلى كتاب العقيدة الأول القرآن. ده أعظم كتاب عقيدة، ده أول كتب، أول كتاب في كتب العقيدة. لذلك أنا بزعل جدا حينما أرى كثيرا من طلابنا يصرعون في طلب العقيدة من كتب بعيدة عن القرآن، وأعظم كتاب للعقيدة هو كتاب الله سبحانه الذي ربى من خلاله نبينا الجيل القرآني الفريد على عقيدة التوحيد بصفائها وشمولها وكمالها. فأذلوا الأكاسرة وأهانوا القياصرة وأقاموا للإسلام دولة من فتات متناثر وسط صحراء تموج بالكفر موجة في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي ما أنزل الله على النبي القرآن ليشقى به أو ليشقى بأوامره أو ليشقى بنواهيه أو ليشقى بتكاليفه أو لتشقى به الأمة من بعده، بل ما أنزل الله عليه القرآن إلا ليربي به القلوب والعقول والضمائر والأخلاق، إلا ليقيم به أمة، إلا ليقيم به دولة للإسلام. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. من الأدب مع الله أن نقرأ القرآن، بس مش لمجرد القراءة، مش لمجرد الاستمتاع السالك. القرآن يا أخوانا يا الله، والله لو نزل مجردا على جبل لتصدع، مش عارف قلوبنا ما تتصدعش القرآن به. ليه قلوبنا ما تخشعش القرآن يا أخوانا؟ بنسمع آيات رب الكعبة لو نزلت على الجبال لخشعت وتصدعت. هل صارت قلوبنا أقسى من الحجارة؟ اللهم رقق قلوبنا وجدد الإيمان في قلوبنا يا رب. سبحان الله، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يا أخي القرآن ده صدع عناد الكفر والكبر في قلوب المشركين. العبارة الخطيرة اللي أنا قلتها دي حاولها ثاني. صدع القرآن عناد الكفر والكبر في قلوب المشركين، لكنهم أنكروا واستكبروا بعدما أقر. ففي السنة الخامسة من البعث خرج النبي إلى بيت الله الحرام ليصلي لله جل وعلا، وكان في هذا الوقت يجتمع في بيت الله الحرام السادة والكبراء من المشركين. عاوزك تتصور كده، أبو جهل عليه لعائن الله بيقول كما في صحيح مسلم: أيعثر محمد وجهه بين أظهركم؟ يعني محمد يجي كده يتحدانا ويصلي لربه في بيت الله الحرام على مرأة نسمع منه: واللات والعزى لئن رأيته لأطأن عنقه بنعل أو بقدم. يا خبر، قل بس عاوز يجي كده. وزعم هذا المجرم أن يطأ أنه سيطأ برجله على عنق رسول الله وهو ساجد. فدخل الحبيب وهم يجلسون ووقف يصلي لله سبحانه وتعالى. قالوا له: والله أبو جهل أهو اطلع. فخرج وهو يزعم أنه سيطأ بقدمه عنق رسول الله. أول ما قرب من سيدنا النبي رجع يجري لورا وهو عمال يدفع بإيديه كده: إيه؟ ايه اللي حصل؟ ماذا ذهب؟ فقال ابو جهل: والله ان بيني وبينه لخندقا من نار، واني لارى هولا واجنحه، فلما قضى النبي صلاته قال: والذي نفسي بيده لو دنا مني لخطفته الملائكه عبوه عبوه. حديث صحيح مسلم. عاوز تتصور بقى الحالة النفسية دي. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يدخل وهم جالسون ويقوم يصلي لله جل وعلا. الشاهد ايه من الحديث؟ انه قام يقرأ في الصلاة سورة النجم. والله عاوزك تتصور القرآن بصوف النجم. عشت كلام ربنا من علينا دي انه صوف جميل. يبقى الواحد عاوز يخلص القرآن والله ما يركع كده ولا لا؟ وعلى قدر إيمانك على قدر تقبلك لحلاوة القرآن. فعاوزك تتصور بقى أن النبي هو الذي يقرأ. يا خبر أبيض، تسمع الشيخ محمد رفعت ولا الشيخ محمد صدق المشاوي؟ إيه ده؟ سبحان الله. ولا الشيخ الحصري؟ إيه ده؟ أصوات إيه؟ سبحان الله، سبحان من رزق هؤلاء الناس هذه الأصوات العزة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الصوت الجميل الذي يتلو القرآن، وقال: ما أذن الله لشيء مثلما أذن لرجل حسن الصوت يتغنى بالقرآن. فوقف النبي يقرأ وافتتح الصلاة بسورة النجم، وقرأ النبي السورة كاملة. فأنصت المشركون إنصاتا مذهلا، حتى قرأ النبي في أواخر السورة آيات كريمة تطير لها القلوب: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. وخر النبي ساجدا لله، فسجد المشركون كلهم لله خلف رسول الله. تصور دي. الحديث في البخاري اللي انا قلت ده، الحديث ده رواه البخاري مختصرا من حديث ابن عباس في كتاب التفسير في باب قول الله تعالى: فاسجدوا لله واعبدوا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والانس والجن. سجد الله، وبعد ما رفعوا رؤوسهم بصوا البعض: احنا عملنا ايه؟ ايه اللي حصل؟ لا اله الا الله، انه القران، انه جلال. اصلا كانوا ارباب بلاغه، وكانوا ارباب فصاحه، وفرسان بيان، كانوا فرسان بيان. فلما يسمعوا القران بهذا الاسلوب الفريد الفذ المعجز كانت عقولهم تطيش، والله تطيش. الوليد بن المغيرة، أبو خالد رضي الله عن خالد ابن الوليد، سيد في قومه، زعيم قريش، قال لهم: الوفود جاء مقبلة علينا، هتفضحونا، عاوزين نتفق على كلمة واحدة نقولها في شأن محمد وهذا القرآن الذي يتلوه. اقعدوا كده، واحد يقول سحر والثاني يقول كذاب والثالث يقول مجنون والرابع يقول كاهن، هتفضحونا كده بين الوفود، فاجلسوا لنتفق على كلمة سواء. قالوا: كاهن. قال: والله ما هو بكاهن. فصلي قالوا ساحر.
قال والله ما هو بساحر.
قالوا كذاب.
قال والله ما هو بكذاب.
قالوا مجنون.
قال والله ما هو مجنون.
أمال حتقول إيه؟ قالوا سيبونا فكر. وروح يسمع القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام، يسمع آية في رواية في سنن البيهقي بسند حسن أنه سمع النبي يتلو قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سمع الآية دي، أي عجيبة. فرجع يقول لقومه: يا قوم والله إن له لحلاوة. يا خلي بالك ده قول مين؟ مشرك. والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة. إيه هي الطلاوة؟ الرونق الزايد. الطلاوة الرونق الزائد الشديد أعلى من الجمال. والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، يعني كثير الماء. وإنه ليعلو ولا يعلى عليه وما هو بقول بشر. الله، فبعلك ما تخلص بقى ختم الآخر خلاص، هاي شهادة واضحة. ومع ذلك شوف بقى العناد، شوف العناد. يقول والله بعد الأقرب الأقوال إن احنا نقول إنه ساحر. الله، فيوم ربنا نزل القرآن: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ نسأل الله أن ينجينا وإياكم من سقر. شيء جلال القرآن، حلوة القرآن. الأصمعي، أصمعي ده إمام البصرة في اللغة والأدب والنحو والبلاغة، مشهور، إمام معروف. سمع جارية ترعى الغنم تنشد شعرا، هو رجل بليغ، فقال لها: قاتلك الله ما أفصحك. مش مصدق ان بنتي بترعى الغنم في الصحراء كده تقول الشعر بالبلاغه دي. قاتلك الله ما أفصحك. فقالت: بل قاتلك الله أسأل، وما هذه الفصاحه إلى جوار قوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليه وجاعلوه من المرسلين. ثم التفتت إليه وقالت: يا هذا، هذه الآية فقط اشتملت على أمرين وخبرين ونهيين وبشارتين. خلي بالك بالزرع الغنم، ها؟ لو قلنا النهاردة لكثير من أهل العلم فطلع لي والله من الآن خبرين، الخبرين مش هيعرف، ملوش مكان في القلب. تجتهد تغمض عينك توطي، ما فيش فايدة. ليه؟ لأن لابد من التخلية قبل التحلية، لابد أن تخلي في القلب مكانا لتتذوق حلاوة الخشوع. طب إزاي؟ عاوزة تغلى على القلب بقى، منهج عملي. تقوم بالليل تصلي، مش هتخلع أول أسبوع، ثاني أسبوع ممكن تبدأ تذوق الحلاوة، ثالث أسبوع على قدر إقبالك على الله تروح تزور المقابر، ربما ما تتأثرش في أول مرة ولا في ثاني مرة، تروح تزور المرضى تكثر من الذكر، تكثر من الاستغفار، تغض البصر عن الحرام، تخليك دائما مع القرآن، تكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، تحاول تتصدق صدق في الأسبوع في السر لا يراك فيها إلا الله سبحانه وتعالى، وهكذا. ده برنامج عمل ينشط القلب ويجدد الإيمان في القلب. إذا عادت للقلب حياته عادت إليه كل أعمال القلب، الخشوع والحب والخوف والإنابة والرجاء والتصديق والاستعانة والتوكل، كل أعمال القلب تعود إليه إن عادت إلى القلب حياته. لكن عاوز تنام بالليل مش قادر، عاوز تغض البصر ما انتش قادر، عاوز تبعد عن الحرام ما انتش قادر، عاوز تحفظ قرآن ما انتش قادر، عاوز تحفظ خطبة ما انتش قادر، كل هذا لأن القلب مريض يحتاج إلى دواء. لأن الوعاء الذي يحمل كل هذا النور وكل هذا الخير هو القلب، ولا يمكن لهذا الوعاء إن تنجس أو تكدر أن يحمل هذا الخير وهذا النور على الإطلاق، فلابد من تصفيته وتخليته قبل أن تشعر بحلاوة الخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الخشوع، ومن علامات الساعة كما قال حذيفة أن تدخل المسجد الجامع، تدخل جامعا كبيرا فلا ترى فيه خاشع. نسأل الله العفو والعافية. أقسم بالله دخلت مسجدا مرة في صلاة الظهر، لا وربما حدث هذا معي أنا شخصيا، بلاش المثل بعيد، حصل معنا هنا في التوحيد، لا مش في التوحيد، كنت أصلي إماما في القاهرة وبقرأ في سورة المؤمنون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ومجيب ضالين. أنا بقرأ بالي مثلا ثلاث أربع دقائق، وقالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ليه اللي ورا بقولوا آمين؟ اي والله والله هذا حدث من شهر فقط. فين ده؟ فين ده؟ طب لو واحد ماشي، اثنين ماشي، عشرة ماشي، انما لقي كل المسجد، كل المسجد ورا بيقول آمين. نسأل الله أن يحيي قلوبنا. قال عثمان رضي الله عنه: والله لو صهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. فمن كمال الأدب مع الله الخشوع في العبادة، الخشوع والخضوع في العبادة. يعني أنت الآن في عبادة، في عبادة تحتاج إلى خشوع، إلى أدب مع الله سبحانه وتعالى، إلى أدب مع رسوله، وستتحدث عنه إن شاء الله بالتفصيل. وأنت في صلاة، أنت في عبادة تحتاج إلى أدب مع الله، إلى خشوع وإلى خضوع. تقرأ القرآن، يعني كم مرة يا إخواننا وأنت تقرأ تقطع القرآن؟ ليس هذا من الأدب أيضا. اللهم إلا إذا كان قطعك القراءة لضرورة، لكن مش ضرورة أبدا أنك تقرأ بس يا ولد، وتقرأ بس يا بنت، وتقرأ آياتك تقول هات يا طفلان الشاي، ده مش من الأدب مع القرآن يا أخي. أنت تقبل على كلام الله، فينبغي أن تقبل على كلام الله بخشوع وخضوع إجلال لمن تقرأ كلامه. والله لا يجرؤ أحدنا على أن يقطع رسالة لمديره في العمل يقرأها لأول مرة، يجي لك باب المحكمة والله تقرأه وأنت في بؤرة الشعور، كل كلمة فيه في بؤرة الشعور. فحينما تقرأ كلام الله أنت في عبادة، يجب عليك أن تقبل عليها بأدب، بخشوع، بخضوع، وأن تجل كلام الله سبحانه وتعالى، لأن إجلالك لكلام الله من الأدب معه سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، جملة القول أن الأدب مع الله عز وجل لا يكون إلا بمعرفة الله بأسماء جلاله وصفات كماله، وإلا بمعرفة شرعه بأوامره ومناهيه وحدوده، وإلا بنفس مهيئة لينة مهيئة لقبول الحق علما وعملا وحالا. موعدنا إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل بإذنه جل وعلا لنتحدث عن الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الأدب معه والأدب مع نبيه والأدب مع الخلق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأكتفي بهذا القدر حتى لا أشق على حضراتكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.